الذي جمع قلوب أهل حبه على طاعته وأورثهم من الخيرات ما نالوا به كرامته، أحمده سبحانه، فهو الذي جعل محبته إلى جنته سبيلا وأبغض العصاة وأورثهم حزنا طويلا. وسبحان من نوع المحبة بين محبة الرحمن ومحبة الأوثان ومحبة النسوان والصبيان وبين محبة الألحان ومحبة القرآن. وأصلي وأسلم على أشرف نبي وأحسنه وأزكاه نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذه جلسة مع العاشقين والعاشقات من الشباب والفتيات، لا لأسجرهم وأخوفهم، وإنما لأعدهم وأبشرهم. حديث إلى أولئك الشباب الذين أشغلوا نهارهم بملاحقة الفتيات في الأسواق وعند أبواب المدارس والكليات، وأشغلوا ليلهم بالمحادثات الهاتفية والأسرار العاطفية. وحديث إلى أولئك الفتيات اللاتي فتنت عيونهن بالنظرات وغرتهن الهمسات، فامتلأت حقائبهن بالرسائل الرقيقة وصور العشيق والعشيقة. فلماذا أتحدث مع هؤلاء؟ أتحدث معهم لأن كثيرا من العاشقين والعاشقات وقعوا في شراك العشق فجأة بسبب نظرة عابرة أو مكالمة طائشة فأرجت أحدهم قتيلا وأورثته حزنا طويلا. أتحدث معهم لأن التساهل بالعشق والتمادي فيه يجر إلى الفواحش والآثام ومواقعة الحرام ويشغل القلوب عن علام الغيوب. وكم أكبت فتنة العشق رؤوسا في الجحيم وأذاقتهم العذاب الأليم، كم أزالت من نعمة وأحلت من نقمة. فلو سألت النعم ما الذي أزالك، والهموم والأحزان ما الذي جلبك، والوجه ما الذي ذهب بنورك وكتبك، لأجابتك بلسان الحال هذا بجناية العشق على أصحابه لو كانوا يعقلون. نعم، أتحدث عن العشق لأن انتشار العلاقات المحرمة لا يضر الفاعلين فقط. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بإهلاكها. وفي الحديث الحسن الذي عند ابن ماجة وغيره قال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وكم من فتاة ضيعت شبابها وفضحت أهلها أو قتلت نفسها بسبب ما تسميه العشق. وكم من فتى أشغل أيامه وساعاته وأضاع أنفاس حياته فيما يسميه العشق. وما كيس في الناس يحمد رأيه فيوجد إلا وهو في الحب أحمق، وما أحد ما ذاق بؤس عشية فيعشق إلا ذاقها حين يعشق. ونحن في زمن كثرت فيه المغريات وتنوعت الشهوات، وترك المفسدون في قنواتهم ومجلاتهم مخاطبة العقول والأفهام ولجأوا إلى مخاطبة الغرائز وإثارة الحرام. أصبح الشباب والفتيات حيارة بين مجلات تغري وشهوات تسري وقنوات تعري وأفلام تزين وتجري. فاشتغل الشباب والفتيات بعضهم ببعض واغتروا بالصحة والفراغ، كما قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وإلا فلو كان أحدهم فقيرا معجما أو مريضا مقعدا لما وجد في عقله مكانا لفلان أو فلانة. أيها العاشقون والعاشقات، بعض الناس قد يسمع عن العشق والعشاق ويجالس العاشقين ويقرأ أخبارهم فيصل إلى درجة يشعر معها أنه عاشق وهو ليس كذلك، فيجتهد في البحث عن معشوق أو معشوقة ثم يبدأ يتغنى بالعشق والغرام وهو ليس من أهله أصلا. كما ذكروا أن أعرابيا مر بمسجد فجلس مع قوم صالحين يتذاكرون التعبد في الليل، وكل واحد منهم يذكر فضل نوع من العبادات، هذا يذكر الصلاة وذاك يمدح الاستغفار. والأعرابي الساكت التفتوا إليه قالوا له: أنت هل تنام طوال الليل أم أنك تقوم؟ قال: كلا، بل والله إني أقوم. فاستبشروا وسألوه: إذا قمت فماذا تفعل؟ فقال الأعرابي: أبول ثم أرجع وأنام. وقد يزين الشيطان أحيانا للفتى أو الفتاة أنه جميل جذاب وأن الطرف الآخر معجب به أشد الإعجاب، فإذا مشى في الأسواق أو ضاحك الرفاق ظن أنه يلفت الأنظار ويسكن الواقف والمار، فيدفعه ذلك للتعرض والتبذل ويحتال عليه أصحاب الشهوات حتى يعبثوا به أو بها، فإذا قضوا شهواتهم منه أو منها ذهبوا يبحثون عن فريسة أخرى. ولو أنه ترفع عن ذلك كله واشتغل بما خلق من أجله لكان أسلم لدينه وعقله. وتأمل في حال يوسف عليه السلام الذي أوتي من الحسن والجمال ما يفوق الخيال، تراوده الملكة وهو عبد مملوك لها، غريب لا يخشى الفضيحة، شاب أعزب تشتاق نفسه إلى مثلها، وهي ذات منصب وجمال، وقد أسرعت إلى أبوابها فغلقتها وإلى ثيابها فجملتها وإلى فرشها فزينتها، ثم قالت له في تغنج وجلال: هيت لك هيت لك. فيصرخ بها العفيف عليه السلام قائلا: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. بل تأمل في حاله عليه السلام لما جمعت امرأة العزيز زوجات الكبراء وحليلات الأمراء ووضعت لهن أطايب الفاكهة وآتت كل واحدة منهن سكينا، ثم جعلت يوسف يمر أمامهن، فلما رأينا ما تحملنا النظر إليه وغابت عقولهن من حسنه وبهائه، فقطعنا أيديهن بالسكاكين وقلنا: ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. فهل التفت يوسف إليهم أو اغتر بشبابه وجماله؟ كلا، بل صاح بأعلى صوته وقال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال الله: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. نعم، السجن خير له من الفاحشة. قارن ذلك بما ذكر عن شاعر الغزل عمر ابن ربيعة أنه مر بامرأة في الطريق فحكت عينها بيدها، فظن المسكين أنها تغادر فوقع في حبها، ثم أنشد متغزلا بها يقول: أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. قارن حال يوسف بهذا، أو قارنه إن شئت بذلك الشاب الذي خرجت مرة من المسجد فإذا هو ينتظرني عند سيارتي بجسم نحيل ووجه شاحب ومظهر مخيف، فلما رأيته فزعت، قلت له: ماذا تريد؟ قال: يا شيخ، أنا قررت أن أتوب. ظننت أنه سيتوب من تهريب المخدرات أو قطع الطريق أو القتل، إذ أن مظهره المخيف يوحي بذلك، لكني سألته وقلت: تتوب من ماذا؟ فقال: أتوب من مغازلة الفتيات. فعجبت لكني سكت وقلت له مشجعا: نعم، الحمد لله أن وفقك إلى التوبة. فصاح بي قائلا: ولكن يا شيخ، هناك أمر يمنعني من التوبة. قلت: وما الذي يمنعك من التوبة؟ فقال: إذا مشيت في السوق البنات ما يتركنني، يغازلنني بكل زاوية، مع أنني أجزم أنه لو غازل عجوزا شمطا ما التفتت إليه. وهذا الشاب يذكرني بما ذكر أن أحد المفتونين بمغازلة الفتيات تعرف على فتاة من خلال الهاتف فأعجبه صوتها وتمنى أن يراها، فما زال هو والشيطان بها حتى قابلته في طريق، فلما كشفت غطاء وجهها ليراها فإذا وجه قبيح بشع، فصاح بها وقال: أعوذ بالله، ما هذا الوجه؟ وقالت له: أصلا الجمال غير مهم، أهم شيء الأخلاق. ما شاء الله، الأخت تقول: أهم شيء الأخلاق، وأي أخلاق بقيت وقد سلكت هذا السبيل؟ أيها الإخوة والأخوات، أسباب المحبة كثيرة. قد تحب أحدا لأنه قوام لليل أو صوام للنهار أو حافظ للقرآن أو داع إلى الله، فهذه المحبة لله وأنت مأجور عليها، والمتحابون في الله ولأجل الله يوم القيامة على منابر من نور يقبضهم الأنبياء والشهداء. هذا هو النوع الأول من أسباب المحبة، وهو نوع نافع في الدنيا والآخرة. أما نفعه في الدنيا فهو ما يقع من تعاون على الخير ومحبة صادقة، وأما نفعه في الآخرة فهو الاجتماع في جنات النعيم. قال الله: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقد تحب شخصا لجمال وجهه أو رقة كلامه أو تغنجه ودلاله دون أن تنظر إلى صلاحه وطاعته لله، فهذه المحبة لغير الله ولا تزيدك من الله إلا بعدا. وقد هدد الله أصحابها فقال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وفي الآية الأخرى قال عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إن هؤلاء المتحابين الذين اجتمعوا على ما يغضب الرحمن يعذبون في النيران وينقلب حبهم إلى عداوة، كما قال تعالى عن فريق من العصاة: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. نعم، مأواهم النار، ولماذا لا يكون جزاؤهم كذلك وهم طالما اجتمعوا على الحرام وتحدثوا عن الحب والغرام، لعبت فيهم الشهوات وولغوا في الملذات، فهم يوم القيامة يجتمعون. نعم يجتمعون، ولكن أين يجتمعون؟ في نار لا يخبو سعيرها ولا ينقص لهيبها ولا يبرد حرها إلا إن يشاء الله. قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وتلك لعمر الله البلية الكبرى والفتنة العظمى التي استعبدت النفوس لغير خلاقها وملكت القلوب لعشاقها، فأحاطت القلوب بمحنة وملأتها فتنة، فالمحب بمن أحبه قتيل وهو له عبد خاضع دليل، إن دعاه لباه وإن قيل له ما تتمنى فهو غاية ما يتمنى. هذا هو العشق المحرم الذي يكون الدافع إليه ليس هو صلاح المحبوب وإنما جماله وملاحته. ومن أكبر أسباب وقوعه النظر إلى الأفلام الهابطة التي يختلط فيها الرجال بالنساء حتى يقع في قلب الناظر إليها أن الاختلاط أمر عادي، فيبدأ في البحث عن عشيق أو عشيقة. وأعظم من ذلك إذا كانت هذه الأفلام يقع فيها الحب والغرام واللمسات والقبلات، فإذا رآها الشباب والفتيات حركت فيهم الساكن وأظهرت الباطل ونزعت الحياة وقربت البلاء، فمن رأى صور الفسق والفجور ومشاهد العهر والمجون اندفعت نفسه إلى تفريدها في كل حين في السوق وعلى فراشه وفي مكتبه، ولا يزال الشيطان يدعوه إليها ويحثه عليها حتى يقع فيها عياذا بالله. لذلك لما أمر الله تعالى المؤمنين بحفظ الفروج عن الزنا أمر قبل ذلك بغض البصر، قال عز وجل: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر. نعم، جعل النظر إلى الحرام نوعا من الزنا يأثم عليه صاحبه. كما أن كثرة الكلام عن العشق والحب والغرام في مجالس الشباب والفتيات أو في المدارس والكليات يهيج النفوس إليه، بل يشعر العفيف الذي صان نفسه عن هذه الأمور يشعره أنه شاذ بينهم، فيبدأ في البحث عن خليل أو خليلة. فعلى العاقل أن يحذر من مثل هذه المجالس. ومن أسباب التعلق بهذا العشق الاستماع إلى الأغاني. نعم، هذه الأغاني التي حرمها الله من فوق سبع سماوات، فقال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. الأغاني هي صوت العصيان وعدوة القرآن، بل هي مثمار الشيطان الذي يدمر به فيتبعه أولياؤه. قال عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء رقية الزنا، أي هو طريقه ووسيلته. عجبا عجبا، هذا كان يقوله ابن مسعود لما كان الغناء يقع من الجواري والإماء المملوكات، يوم كان الغناء بالدف والشعر الفصيح، يقول هو رقية الزنا. فماذا يقول ابن مسعود لو رأى زماننا هذا وقد تنوعت الألحان وكثر أعوان الشيطان، فأصبحت الأغاني تسمع في السيارة والطائرة والبر والبحر، وما يكاد يذكر فيها إلا الحب والغرام والعشق والهيام. بالله عليكم، هل سمعتم مغنيا غنى يوما في التحذير من الزنا أو في الأمر بغض البصر أو في حفظ أعراض المسلمين؟ كلا، بل كل إناء بما فيه ينضح. كما أن من أسباب العشق المؤدي غالبا إلى الفاحشة التساهل بمخالطة النساء عموما أو مخالطة الخادمات في المنازل أو الخلوة بهن عند غياب أهل البيت. وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وفي رواية في المسند قال: ما خلا رجل بامرأة إلا هم بها. ومن أسبابه أيضا التساهل باستعمال شبكة الإنترنت والمحادثات التي تقع من خلالها بين الشباب والفتيات، وقد يصاحب ذلك نقل الصوت أو الصورة أو إرسال الصور من خلال البريد الإلكتروني. كما أن من أسبابه قراءة الروايات العاطفية والقصص الغرامية، فمن تساهل بهذه الأسباب وقع في العشق المذموم وحلت عليه الكربات والهموم. أيها العاشقون والعاشقات، قد يزعم البعض أن وقوعه في هذا العشق أمر اضطراري لا يستطيع التخلص منه، كما قال: يلومونني في حب سلمى وإنما يرون الهوى شيئا تيممته قصدا، ألا إنما الحب الذي صدعا حشا بلاء من الرحمن يبلو به العبد. ومهما زعم هؤلاء أن العشق يأثر قلوبهم بغير اختيارهم فهذا باطل، بل هم الذين يستدعونه ويمنون أنفسهم به حتى يقعوا فيه. وقد يتساهل الفتى أو الفتاة حتى يقع في المرض الأعظم والخطب الأضم، وهو أن يتعلق الشاب بشاب مثله وأن تفتتن الفتاة بفتاة أخرى، لأن ظاهر هذه العلاقة أنها صداقة سليمة نظيفة، لكن باطنها على غير ذلك. وقد يعترض البعض ويقول: أنت يا شيخ تشدد علينا، فأنا لي مكالمات ونظرات لكنها كلها علاقات بريئة. كما كتب إلي أحد العاشقين مشكلته مع عشيقة في رسالة طويلة، وكان مما قال فيها: وأنا يا شيخ أخذها معي في السيارة ونمضي الساعات الطوال ونحن نتمشى، ثم قال: ووالله يا شيخ لا يقع بيننا شيء يغضب الله، لكن الجلسة لا تخلو من القبلات الشريفة. ولا أدري ماذا يعني في القبلات الشريفة، وهذا مسكين، فإن مجرد الخلوة بينهما محرمة. وما خلا رجل بامرأة إلا هم بها، وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، يعني الخلوة بهن، بل أمر الله المرأة بالتستر حتى لا يراها الرجال. فقال الله عز وجل لنبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. ماذا يفعل؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. بل قد نهى الله الصحابة جميعا عن الاختلاط بالنساء، فقال عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا، يعني إذا سألتم أزواج النبي وهن أطهر النساء، إذا سألتموهن متاعا ماذا تفعلون؟ فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وحسبك بالصحابة طاعة وخوفا وتعبدا، فكيف الحال اليوم مع شبابنا وفتياتنا؟ وقد فسد الزمان، كيف يخلو اليوم شاب بفتاة ثم يقولان هذه صداقة بريئة؟ عجبا، أين الذين يتساهلون بالاختلاط بزميلاتهن الموظفات في المستشفيات والفنادق والشركات؟ ويقول أحدهم: نحن زملاء وهي مثل أختي. قال سفيان الثوري لرجل صالح من أصحابه: يا فلان، لا تخلون بامرأة ولو لتعلمها القرآن. نعم، هذا ديننا ليس فيه تساهل مع الأعراض أبدا. وحتى يعرف الشاب أو الفتاة الفرق بين المحبة المحرمة المبنية على العلاقات العاطفية وبين المحبة العادية، أذكر بعض الدلائل في ذلك. تجد أن المحب العاشق لا يهتم بدين محبوبه ولا بصلاحه، وإن اهتم بذلك فهو يهتم به ظاهريا فقط ليبعد اللوم عن نفسه. وأكثر ما يعجبه في محبوبه نظراته وحركاته، بل قد يضل ويقع في الآثام من أجل موافقة محبوبه الفاسق، كما قال أحدهم: وقد أحب امرأة فاسقة فأرسل إليها قائلا: فإن تسلمي نسلم، وإن تتنصري يعلق رجال بين أعينهم قلبا. وتجد أن هذا العاشق ينبسط انبساطا زائدا عند وجوده في مجلس مع معشوقه، وينشرح صدره ويكثر كلامه وضحكه، ويحاول أن يجذب الأنظار إليه، بل يحاول الجلوس بجانبه دائما والمشي معه مع قبض اليدين على بعضهما ونحو ذلك. وكذلك تجد أنه يديم إحداد النظر إليه، لا يكاد يصرف عنه بصره مع الغيرة الشديدة على من يحب. فإذا رآه مع غيره ضاق صدره، ويحس أن ذلك الإنسان قد اعتدى على بعض خصوصياته ولا يصبر عنه أبدا، بل إما أن يراه كل يوم أو يتصل به بالهاتف أو ينظر إلى صوره أو يقرأ رسائله. فمن كانت عنده هذه الأعراض فليسارع إلى علاج نفسه، فإنه مبتلى. يا من يرى سقمي يزيد وعل في أعيى الطبيب، لا تعجبن فهكذا تجني العيون على القلوب. فما هو السبب الأول والداهية العظمى والمصيبة الكبرى التي توقع في هذا الداء؟ إنها السهم المسمومة، إنها جناية العين. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوت ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيث موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. نعم، هي جناية العين، بل إنها عقوبة المخالفة لقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولقوله للمؤمنات: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن. ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء قلبك وهو في التحقيق تجريح على تجريح. نعم، قد أفسد قلبه وجرحه، ومستفتح باب البلاء بنظرة تزود منها قلبه حسرة الدهر. فوالله ما تدري، أيدري بما جنت على قلبه أم أهلكته ولا يدري. قال ابن القيم: إن الله لما أمر بغض البصر أعقب ذلك بالأمر بحفظ الفرج، ليدل بذلك على أن من أطلق بصره أداه ذلك إلى إطلاق فرجه. نعم، وفي الحديث الذي أخرجه الحاكم وصححه قال صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، فمن تركها من خوف الله أثابه جل وعز إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. تأمل كيف بدأ بالعين وختم بالفرج ليدل أن إطراق البصر هو طريق الزنا. لكن المرأة لو تعوذ بالله من أول نظرة وصاح بنفسه كما صاح يوسف وقال: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، لو كان فعل ذلك لأفلح وأنجح. فهذا حال الأبرار المتقين: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإطلاق البصر في الشهوات سبب لسوء الخاتمة والعياذ بالله. هل سمعتم بذلك الرجل الذي قيل له عند موته: قل لا إله إلا الله، فصاح قائلا: أسلم يا راحة العرير ويا جفاء المدن في النحيل، حبك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. هذا رجل يطلق بصره في المحرمات فرأى غلاما حسنا فتعلقت نفسه به، أراده على الفاحشة فأبى عليه، فاشتد به العشق والهيام حتى أمرضه وأقعده على فراشه، بل حتى أنزل به الضعف والموت. فلما كاد أن يموت ذهب رجال إلى أسلم، قالوا له: يا أسلم تعال إلى صاحبك وانظر إليه نظرة قبل أن تخرج روحه. قال: نعم. فلما أقبل أسلم ذلك الغلام أقبل إلى صاحبه هذا، جاءوا إلى هذا المريض، قالوا له: إن أسلم آت إليك في الطريق. ففرح وعادت إليه بعض صحته. فلما كاد أسلم أن يدخل البيت قال: أعوذ بالله، والله لا أضع نفسي في موضع تهمة. ثم ولاه ظهره ومضى، وصاحبه ينتظر وينتظر. قال لهم: أين أسلم؟ قالوا له: لما أراد أن يدخل نظر إلى السماء ثم تعوذ بالله من الفضيحة وتولى. فصاح بأعلى صوته قال: يا أسلم، فما رد عليه. قال: يا أسلم، فما رد عليه. فقال: يا أسلم يا راحة العرير ويا شفاء المدن في النحيل، حبك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. قالوا له: أعوذ بالله، اتق الله. فأخذ يشهق وهو على هذا الحال حتى مات. وذكر ابن القيم أيضا أن رجلا قيل له عند موته: قل لا إله إلا الله، فأخذ يردد قائلا: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي. هذا رجل كان واقفا عند باب بيته يوما، فمرت امرأة قالت له: أين حمام من جاب؟ حمام مثل البيت، كانت النساء تأتي وتغتسل فيه. فأشار لها إلى بيته وقال: هذا حمام من جاب وأنا حارس على الباب. فدخلت المرأة ثم دخل وراءها وأغلق الباب وأرادها على نفسها. فاحتالت عليه، علمت أنها لن تستطيع أن تدفعه بقوتها فاحتالت عليه. قالت له: اذهب وأحضر لنا شيئا من الطعام نأكله. قال: حسنا. فخرج من فوره فرحا مستبشرا ونسي أن يغلق عليها الباب أو أن يجعل عليه قفلا. ثم لما ذهب خرجت المرأة إلى بيتها، عاد الرجل فبحث عنها وقد اشتد هيامه بها فلم يجدها، فأخذ بعدها يطوف في الشوارع والأسواق ويبحث عنها ويسأل الناس عنها، وهو يردد قائلا: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي. فبينما هو يسير مرة في طريق يردد هذا البيت إذ أطلت عليه جارية من طاقة منزل فقالت: هلا جعلت سريعا إذ ظفرت بها حردا على الدار أو قفلا على الباب؟ فصاح بأعلى صوته وقال: كيف الطريق إلى حمام من جابي، كيف الطريق إلى حمام من جابي؟ ولم يزل يشهق حتى مات. فهذا من سوء عاقبة إطلاق البصر. بل قد ذكر ابن القيم أيضا في الجواب الكافي أن مؤذنا كان ببغداد، فكان رجلا صالحا، فصعد مرة على منارة المسجد ليؤذن، فالتفت يمنة ويسرة أثناء ذلك، فإذا ببيت نصراني بجانب المنزل، وإذا ابنة ذلك النصراني في فناء المنزل، فتعلق قلبه بها لما أتبعها بصره، ثم قطع أذانه ونزل حتى أتى وطرق عليها الباب. قالت: ما تريد؟ قال: أريدك أنت بحلال أو بحرام أو بما تريدين. قالت: لا تصل إلي إلا بزواج، وأبي يأتي بعد غياب الشمس فتعال إلي. فانتظر حتى غابت الشمس، ثم لما أقبل أبوها أتى هذا الرجل وتعلق به. قال: أريد أن أتزوج ابنتك. قال: ما نزوجك وأنت مسلم حتى تتنصر. قال: نعم أتنصر. قال: قل الله ثالث ثلاثة. فقالها، ثم أعطاه صليبا وعلقه على صدره وقال له: الليلة تدخل بها. فلما صعد إلى سطح منزله قبل أن يحين عليه الليل وتأتي ساعة اللقاء، ادلت قدمه من فوق السطح ثم وقع على رقبته فانكسرت ومات وقد علق الصليب على صدره. نعوذ بالله من هذا الحال. لذا كان للسلف في الحرص على غض البصر شأن عجيب. خرج حسان بن أبي سنان في يوم عيد، فلما رجع قالت له امرأته: يا أبا سنان، كم من امرأة جميلة رأيت اليوم؟ قال: أعوذ بالله. قالت: كم من امرأة متزينة رأيت اليوم؟ فقال لها: يا امرأة اسكتي عني، والله ما جاوز نظري موضع قدمي منذ أن خرجت إلى أن عدت. وكان محمد بن واسع يأتي إلى صديق له، فإذا طرق عليه الباب خرجت الجارية، فكان يغمض عينيه ويقول: أين سيدك؟ فتدخل تلك الجارية إلى سيدها وتقول له: رجل يريدك على الباب. فيقول: من هو؟ فتقول: هو صاحبك الأعمى الذي يأتيك في كل يوم. كان تظنه أعمى من كثرة إغماضه لعينيه لئلا ينظر إليها. نعم، هؤلاء كان لهم أبصار وعندهم غرائز ونفوسهم تشتهي الملذات، لكنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ومن تساهل بالنظرة الأولى ولم يسارع إلى علاج نفسه وقعت الداهية العظمى، وهي تعلق القلب. فإذا تمكن المحبوب من القلب بدأ المحب يستحسن كل ما يقع منه، وتعجبه حركاته وتثيره ضحكاته، ويفتن بابتسامته ويأنس بمجالسته، بل ويعجب منه بكل شيء وإن كان قبيحا. كما ذكروا أن رجلا أحب امرأة سوداء، فلما تمكن حبها من قلبه صار كل سواد يذكره بها، فأحب كل شيء أسود، وكان يتغزل بها ويقول: أحب الكلاب السودة من أجل حبها، ومن أجلها أحببت ما كان أسودا. ومن تساهل بالنظر أوقعه ذلك في أحد الخطرين، إما في عشق النساء أو عشق الغلمان، فيصرفه ذلك عن طاعة الرحمن إلى وسوسة الشيطان. ولا يزال الشيطان بهذا العاشق حتى يقع في الفاحشة عياذا بالله. وقد عظم الله هذه الفاحشة وقرنها بالشرك والقتل، فقال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثم ذكر الله عذاب من فعل ذلك يوم القيامة، فقال عز وجل: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم دعاهم الكريم الرحيم إلى رحمته، فقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ونفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني فقال كما في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وسبيل الزنا هو شر السبل لذا قال عز وجل ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه آتيان في المنام فابتعثاه معهما فاطلع على أنواع من عذاب العطاء. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، والتنور هو نقب مثل الحفرة يشعل فيه القباز النار ويطرح الخبز على جدرانها حتى ينضج. قال فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات فاطلعنا فيه فإذا رجال ونساء عراء وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا أي صاحوا. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم فزع من حالهم وسأل جبريل عنهم قال جبريل هؤلاء هم الزنات والزواني. وفي رواية ابن خزيمة في إسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم ثم انطلق بي فإذا بقوم أشد شيء انتفاقا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض. قلت من هؤلاء؟ قال جبريل هؤلاء الزانون والزواني. وذكر الهيثمي أنه مكتوب في الزبور إن الزنا يعلقون بفروجهم في النار ويضربون عليها بسياط من حديد فإذا استغاث أحدهم من الطرف نادته الملائكة وقالت أين كان هذا الصوت وأنت تضحك وتفرح وتمرح ولا تراقب الله ولا تستحي منه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه فقال يا أمة محمد والله لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نعم كم من لذة ساعة أورثت حزنا عظيما وعذابا أليما وليس ربهم والله بغافل عنهم. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فليس بعد مفسدة الشرك والقتل أعظم من مفسدة الزنا. ولو بلغ الرجل أن ابنته قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت فأف للزنا ما أقبح أثره وأسوأ خبره. وكم من شهوة ذهبت لذتها وبقيت حسرتها. وأول من يشهد على الزنا والزواني أعضاؤهم التي متعوها بالزنا، رجله التي مشى بها، يده التي لمس بها، لسانه الذي تكلم به، تشهد عليه كل ذرة من جلده وكل شعرة في شعراته. قال الله ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. نعوذ بالله من هذا الحال. وفي الدنيا أمر الله بتغليظ العقوبة على الزاني والزانية وإن كان شابين عتبين. نعم، ونهى الله عباده أن تأخذهم بالزنا رأفة، وأمر أن يكون الحد بمشهد من النار. قال الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا غير عقوبات الدنيا التي تتتابع على الزاني، كالفقر الذي ينزله الله به ولو بعد حين، والبلاء والكرب المبين، ضيق الصدر وتعثر الأمر، هذا غير دعاء الصالحين عليه. فكم من يد في ظلمة الليل فتقت تدعو عليه وعليها، وكم من جبهة بين يدي الله سجدت تستنزل العذاب عليه وعليها، وكم من عين دمعت ودعوة رفعت تستعدي رب العالمين على المفسدين. فكيف يتلذذ عاقل بمتعة هذه عاقبتها وشهوة هذه نهايتها؟ تلكم أيها الشباب والفتيات عاقبة الزنا في الدنيا والآخرة. أما أول طريق الزنا فهو خطوة ونظرة وضحكة وتبرج وسفور، وبعض الفتيات إذا مشت في السوق أو في الشارع صارت كأنها بغي تدعو الناس إلى فعل الفاحشة بها. نعم، وإلا فبماذا تفسرون تبرج بعض الفتيات في عذائها وإخراجها كفيها وقدميها بل ووجهها أحيانا وقد تخرج غير ذلك؟ وبماذا تفسرون وضعها للصير وهي تمشي بين الرجال فيشمون ريحها؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد والنسائي: أي امرأة استعطرت ثم مرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. إضافة إلى تكسرها في مشيتها وجرأتها في مخاطبة الرجال، والله تعالى يقول: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. وإنك لتعجب وتعجبين إذا علمت أن قوله تعالى للمؤمنات: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، معناه ألا تضرب المرأة برجلها الأرض بقوة وهي لابسة خلاخل في قدميها حتى لا يسمع الرجال صوت الخلاخل فيفتنون. عجبا عجبا إذا كان سماع الرجال صوت الخلاخل حراما، فما بالك بمن تحادث شابا الساعات الطوال في الهاتف او ترفع صوتها بالضحكات والهمسات وتنظم القصائد الشعرية وتكتب الرسائل العاطفية. ومثل ذلك بعض الشباب الذين لا هم لهم الا التدين والتتكع في الاسواق، وهذا كله من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. وقد توعد الله من فعل ذلك بقوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا الوعيد في الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فقط، مجرد محبة، لهم عذاب أليم، فكيف بمن يعمل على إشاعتها أو يقع فيها؟ بل قد تقع هذه العاشقة أو العاشق بما هو أكبر من مجرد الشهوة، إذ قد يفعلون ما يقل بالعقيدة من التشبه بالكفار والاحتفال بأعيادهم التي هي من مظاهر دينهم، أو الاحتفال بعيد الحب بأي صورة من الصور كإرسال الهدايا أو الرسائل العاطفية أو غير ذلك. ولو رأينا مسلما أو مسلمة قد علق صليبا على صدره أو رسم على لباسه نجمة اليهود السداسية لأنكرنا عليه. وهذا لا يختلف كثيرا عمن يحتفل بعيد الحب الذي هو عيد القديس فالنتاين، إذ كلاهما قد أحيا مظهرا من مظاهر الكفار. ومن ادعى أنه يكلم الفتيات أو ادعت أنها تكلم الشباب لمجرد الصداقة والتسلية فقد وقعت الحرام. قال تعالى في حق المؤمنات: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. وقال في حق المؤمنين: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. والخدن هو العشيق والعشيقة. نعم، هذا حال من يتساهلون بذلك. أما أهل العفاف الذين غطوا أبصارهم عن الحرام فليبشروا، فإن من حفظ لسانه وفرجه دخل الجنة. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم النساء خاصة فقال: أيما امرأة اتقت ربها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وللعفيفين والعفيفات مع العفة أخبار وأسرار، فهم قوم عفوا عن المحرمات فكشف الله عنهم الكروبات واستجاب لهم الدعوات. يصيح أحدهم بالفتنة إذا عرضت له ويقول: والله لو قيل لي تأتي بفاحشة وأن عقباك دنيانا وما فيها لقلت لا والذي أخشى عقوبته ولا بأضعافها ما كنت آتيها. فهؤلاء الصالحون والصالحات إذا دعوا ربهم عرفهم كما عرفوه فاستجاب لهم. ولا يخفى عليكم حديث الثلاثة الذين قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا خبرهم، وأنهم ثلاثة نفر كانوا يمشون في واد فأصابهم مطر، فدخلوا في غار يستكنون من المطر. اشتدت الريح فانحدرت صخرة عظيمة من أعلى الجبل حتى سدت عليهم فم الغار، فإذا الغار كالصندوق الذي أدخلوا فيه فأغلق عليهم. بدأوا يصيحون ويستغيثون فلا سامع لهم ولا مغيب. التفت بعضهم إلى بعض وقالوا: والله إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. رفع الأول يديه وقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها أعظم ما يحب الرجال النساء، أردتها على الزواج فأبت علي ولا زالت نفسي متعلقة بها. قال: حتى ألمت بها سنة من السنين أصابها فقر، أقبلت إلي وقالت: يا فلان أعطني مالا. فقال: لا والله حتى تمكنيني من نفسك. قال: ففعلت، فأعطيتها 100 دينار. فلما تمكنت منها قالت لي: يا فلان اتق الله. قال: فتركتها وهي أحب الناس إلي وتركت المال لها. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك فاخرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة عنهم. نعم، هنا تظهر العبودية لله ويبرز الخوف من الله فيعظم قدر المرء عند ربه. وليبشر من عفى عن المحرمات في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وهذا ليس خاصا بالرجال، بل حتى المرأة التي تزين لها الفاحشة فتتركها خوفا من الله هي في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. تعرضت امرأة لأحد الصالحين فأخذت نفسه توسوس له أن يقع في الفاحشة ثم يتوب، وكان أمامه سراج فيه فتيلة تشتعل، فقال: يا نفس أدخل أصبعي في هذا السراج فإن صبرت على حر هذه النار مكنتك مما تريدين. ثم وضع أصبعه على لهيب النار فاضطرب من حرها وسحب أصبعه، ثم قال: يا نفس لم تصبري على حر هذه النار التي خففت 70 مرة عن نار الآخرة فكيف تصبرين على عذاب الله تعالى. نعم، فكم ذي معاص نال منهن لذة فمات وخلاها وذاقت دواهية. تفرم لذات المعاصي وتنقضي وتبقى تباعات المعاصي كما هي، فيا سوأتا والله راء وسامع لعبد بعين الله. يغشى المعاصي ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ذكر الدمشقي في كتابه مطالع البدور عن أمير القاهرة في وقته شجاع الدين الشرزي قال: بينما أنا عند رجل في الصعيد وهو شيخ كبير شديد السمرة، إذ حضر أولاد له بيض الحسان، فسألناه عنهم كيف يكون هؤلاء بيض وأنت شديد السمرة؟ فقال هؤلاء أمهم إفرنجية ولي معها قطة، فسألناه عنها فقال ذهبت إلى الشام وأنا شاب أثناء احتلال الصليبيين له، واستأجرت دكانا أبيع فيه الكتان، فبينما أنا في دكاني إذ أتتني امرأة إفرنجية زوجة أحد قادة الصليبيين، فرأيت من جمالها ما سحرني، فبعتها وسامحتها في السعر، ثم انصرفت وعادت بعد أيام فبعتها وسامحتها، فأخذت تتردد علي وأنا أتبسط معها، فعلمت أني أعشقها. فلما بلغ الأمر مني مبلغه قلت للعجوز التي معها قد تعلقت نفسي بهذه المرأة فكيف السبيل إليها؟ فقالت العجوز هذه زوجة القائد فلان، ولو علم بك وبنا قتلنا نحن الثلاثة. فما زلت بها حتى طلبت مني 50 دينارا لتجيء بها إلي في بيتي، فاجتهدت حتى جمعت 50 دينارا وأعطيتها لها، وانتظرتها تلك الليلة في الدار، فلما جاءت إلي أكلنا وشربنا، فلما مضى بعض الليل قلت في نفسي أما تستحي من الله وأنت غريب وبين يدي الله وتعصي الله تعالى مع نصرانية؟ فرفعت بصري إلى السماء وقلت اللهم إني أشهدك أني عففت عن هذه النصرانية حياء منك وخوفا من عقابك، ثم تنحيت عن موضعها إلى فراش آخر. فلما رأت ذلك قامت وهي غضبة ومضت. وفي الصباح مضيت إلى دكاني، فلما كان الصحى مرت علي المرأة وهي غضبة، ووالله لكأن وجهها القمر حين مرت، فلما رأيتها قلت في نفسي ومن أنت حتى تعس عن هذا الجمال؟ أنت أبو بكر أم عمر أم أنت الجنيد العابد أم الحسن الزاهد؟ ثم بقيت أتحسر عليها، فلما جاوزتني لحقت بالعجوز قلت لها ارجعي بها إلي هذه الليلة، فأقسمت العجوز بالمسيح وقالت ما تأتيك إلا ب100 دينار. قلت نعم، فاجتهدت حتى جمعتها ثم أعطيتها إياها. فلما كان الليل وانتظرتها في الدار جاءت فكأنها القمر أقبل علي، فلما جلست حضرني الخوف من الله وكيف أعطيه مع نصرانية كافرة، فتركتها خوفا من الله. وفي الصباح مضيت إلى دكاني وقلبي مشغول بها، فلما كان الضحى مرت علي المرأة وهي غضبة، فلما رأيتها لمت نفسي على تركها وبقيت أتحسر عليها، فسألت العجوز فقالت والله ما تفرح بها ولا تمسها إلا ب500 دينار أو تموت كمدا. قلت نعم، وعزمت على بيع دكاني وبضاعتي وأن أعطيها 500 دينار. فبينما أنا على ذلك إذ منادي النصارى ينادي في السوق يقول يا معشر من هاهنا من المسلمين إن الهدنة التي بيننا وبينكم قد انقضت، وقد أمهلنا من هنا من التجار المسلمين أسبوعا، فمن بقي بعده قتلناه. فجمعت ما بقي من متاعي وخرجت من الشام وفي قلبي من الحسرة ما فيه، ثم أخذت أتاجر ببيع الجواري عسى أن يذهب ما بقلبي من حب تلك المرأة. فمضى علي في ذلك 3 سنين، ثم جرت وقعة حطين واستعاد المسلمون بلاد الساحل، وطلب مني جارية للملك الناصر، وكان عندي جارية حسناء فاشتروها مني 100 دينار، فسلموني 90 دينارا وبقيت لي 10 دنانير، فقال الملك امضوا به الى البيت الذي فيه المسبيات من نساء الافرنج فليختر منهن واحدة بال10 دنانير التي بقيت له. فلما فتحوا الدار رأيت صاحبة الافرنجية فاخذتها، فلما مضيت بها الى بيتي قلت لها تعرفينني؟ قالت لا. قلت انا صاحبك التاجر الذي اخذت مني 100 دينار و50 دينارا وقلت لي لا تمسني الا ب500 دينار، ها انا ذا اخذتك ملك يمين 10 دنانير. فقالت
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأسلمت وحسن إسلامها فتزوجتها. فلم تلبث أن أرسلت أمها إليها بصندوق، فلما فتحناه فإذا فيه القرتان التي أعطيتها، في الأولى 50 دينارا وفي الأخرى 100 دينار، وفيه لباسها الذي كنت أراها فيه، وهي أم أولادي هؤلاء، وهي التي طبخت لكم هذا العشاء. نعم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذه الطائفة لعفتهم أسباب، أقواها إجلال الجبار جل جلاله ومراقبته في السر والعلن والخوف من الله تعالى، فهو الذي وهبهم القوى والأسماع والأبصار والعقل. قد يختفي عن الناس، ولكن أنى له أن يختفي من الله وهو معه. والمرأة العفيفة لا تهتك سترها ولا تدنس عرضها وإن كان في ذلك فقدان حياتها. ذكر الخطاب في كتابه عدالة السماء أنه كان ببغداد قبل قرابة 40 سنة رجل يعمل جزارا يبيع اللحم، وكان يذهب قبل الفجر إلى دكانه فيذبح الغنم ثم يرجع إلى بيته، وبعد طلوع الشمس يفتح المحل ليبيع اللحم. في إحدى الليالي بعدما ذبح الغنم رجع في ظلمة الليل إلى بيته وثيابه ملطخة بالدماء، وفي أثناء الطريق سمع صيحة في أحد الأزقة المظلمة فتوجه إليها مسرعا، وفجأة سقط على جثة رجل قد طعن عدة طعنات ودماؤه تسيل والسكين مغروسة في جسده. فانتزع السكين ثم أخذ يحاول حمل الرجل ومساعدته والدماء تنزف على ثيابه، لكن الرجل مات بين يديه. فاجتمع الناس فلما رأوا السكين في يده والدماء على ثيابه ورأوا الرجل وهو فزع خائف اتهموه بقتل الرجل، ثم حكم عليه بالقتل. فلما أحضر إلى ساحة القطار وأيقن بالموت صاح بالناس وقال: أيها الناس، أنا والله ما قتلت هذا الرجل، لكن قتلت نفسا أخرى منذ 20 سنة، والآن تقام علي القصاص. ثم قال: قبل 20 سنة كنت شابا فتيا أعمل على قارب أنقل الناس بين ضفتي النهر، وفي أحد الأيام جاءتني فتاة غنية مع أمها فنقلتهما، ثم جاءتها في اليوم التالي وركبتا في قاربي، ومع الأيام بدأ قلبي يتعلق بتلك الفتاة وهي كذلك تعلقت بي. خطبتها من أبيها لكنه أبى أن يزوجني لفقري، ثم انقطعت عني بعدها فلم أعد أراها ولا أرى أمها، وبقي قلبي معلقا بتلك الفتاة. وبعد 2 أو 3 سنين كنت في قاربي أنتظر الركاب، فجاءت امرأة مع طفلها وطلبت أن أنقلها إلى الضفة الأخرى، فلما ركبت وتوسطنا النهر نظرت إليها فإذا هي صاحبة الأولى التي فرق أبوها بيننا، ففرحت بلقياها وبدأت أذكرها بسابق عهدنا والحب والغرام. لكنها تكلمت بأدب وأخبرتني أنها قد تزوجت وهذا ولدها، فزين لي الشيطان الوقوع بها، فاقتربت منها فصاحت وذكرتني بالله، لكني لم ألتفت إليها. بدأت المسكينة تدافعني بما تستطيع وطفلها يصرخ بين يديها، فلما رأيت ذلك أخذت الطفل وقربته من الماء وقلت: إن لم تمكنيني من نفسك غرقته. فبكت وتوسلت لكني ما التفت إليها، وأخذت أغمس رأس الطفل فإذا أشفى على الهلاك أخرجته وهي تنظر إلي وتبكي وتتوسل لكنها لا تستجيب لي. فغمست رأس الطفل في الماء وشددت عليه الخناق وهي تنظر وتغطي عينيها، والطفل تضرب يداه ورجلاه حتى خارت قواه وسكنت حركاته، فأخرجته فإذا هو قد مات. فألقيت جثته في الماء ثم أقبلت عليها فدفعتني بكل قوتها وتقطعت من شدة البكاء، فسحبتها بشعرها وقربتها من الماء وجعلت أغمس رأسها في الماء وأخرجه وهي تأبى علي الفاحشة. فلما تعبت يداي غمست رأسها في الماء فأخذت تنتفض وتنتفض حتى سكنت حركتها وماتت، فألقيتها في الماء ثم رجعت ولم يكتشف أحد جريمتي، وسبحان من يمهل ولا يهمل. ثم قطع رأسها. فتأملوا في حال هذه الفتاة العفيفة التي يقتل ولدها بين يديها وتموت هي ولا ترضى بها في عرضها، أين هذه العفة اليوم من فتيات تبيع إحداهن عرضها بمكالمة هاتفية أو هدية شيطانية وتنساق وراء كلام معسول من فاسق أو تنجر وراء شبهة من منافق؟ ومن أسباب العفة الرغبة في الدار الأخرى، ففيها متع عظيمة، والتفكر في الحور الختان في دار القرار، فإن من صرف استمتاعه في هذه الدار إلى ما حرم الله عليه قد يمنعه ذلك من الاستمتاع هناك. قال صلى الله عليه وسلم: من يلبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. فلا يكاد يجمع للعبد بين لذائد الدنيا المحرمة ولذائد الآخرة الدائمة. فمن تلذذ بشرب الخمر ولبس الحرير وتمتع بما حرم الله عليه من النساء والصبيان في الدنيا خشي عليه أن يحرم من متع الآخرة. ومن تعلقت نفسه بالجنة وما أعد الله فيها من المتع هانت عليه متع الدنيا. وكذلك من اشتاقت نفسها إلى الجنة وما فيها من زيادة حسن وجمال لها لم تدنس عرضها في الدنيا. ويكمل الجمال ويزين للمؤمنات في الجنة، تكون المؤمنة في الجنة أكمل وأجمل. نعم، إذا كان الله تعالى قد وصف الحور العين بما وصف، وهن لم يقمن الليل ولم يصمن النهار، فما بالك بجمالك أنت وحسنك وبهائك، وأنت التي طالما خلوت بربك في ظلمة الليل يسمع نجواك ويجيب دعاك، طالما تركت لأجله اللذات وفارقت الشهوات. قال الله: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. تعلق نفسك بجمال آخر في الجنة، وعلقي نفسك به واسمعي واسمع صفات عرائس الجنات، ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان حور حسان قد كمل خلائق ومحاسنا من أجمل النسوان، كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثمان، والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت دوائب الأغصان، حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان، والبرق يبدو حين يبدو ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران، ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنآن، فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك بالجنة العليا فما تريان، لله لازم ذلك الثغر الذي في لزمه إدراك كل أمان. قال يزيد الرقاشي: بلغني أن نورا سطعت الجنة حتى لم يبق موضع في الجنة إلا دخل من ذلك النور فيه، فقيل: ما هذا؟ فيقال: حوراء ضحكت في وجه زوجها، هذا جمال ثغرها وتلك حلاوة بسمتها. والمعصمان: فإن تشاء شفهما بتبيكتين عليهما كفان، كالزبد لينا في نعومة ملمس أصداف در دورت بوزان، لا الحيض يغشاها ولا بول ولا شيء من الآفات في النسوان، وإذا يجامعها تعود كما أتت ذكرا بغير دم ولا نقصان، أقدامها من فضة قد ركبت من فوقها ساقان ملتفان، والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان، وكلامها يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان، بكر فلم يأخذ بكارتها سوى المحبوب من إنس ولا من جان، يعطى المجامع قوة المئة التي
اجتمعت لأقوى واحد الإنسان، وأعفهم في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهده في الباني. فاجمع قوات لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزماني. ما هاهنا والله ما يسوى غلامة ظفر واحدة ترى بجناني. لا تؤثر الأدنى على الأعلى فإن تفعل رجعت بذلة وهوان. وإذا بدت في حلة من لبسها وتمايلت كتمايل النشوان، تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على رمان. وتبخترت في مشيها ويحق ذاك لمثلها في جنة الحيوان. ووطائف من خلفها وأمامها وعلى شمائلها ومن أيمان. كالبدر ليلة تمه قد حف في غتق الدجى بكواكب الميزان. فلسانه وفؤاده والطرف في دهش وإعجاب وفي سبحان. فالقلب قبل زفافها في عرسه والعرس إثر العرس متصلان. حتى إذا ما واجهت متقابلا أرأيت إذ يتقابل القمران. فسل المسيم هل يحل الصبر عن ضم وتقبيل وعن سلسان. وسل المسيم أين خلف صدره في أي واد أم بأي مكان. وسل المسيم كيف عيشته إذا وهما على فرشيهما خلوان. وسل المسيم كيف مجلسه مع المحبوب في روح وفي ريحان. وتدور كاسات الرحيق عليهما بأكف أقمار من الولدان. يتنازعان الكأس هذا مرة والخود أخرى ثم يتكئان. فيضمها وتضمه أرأيت معشوقين بعد البعد يلتقيان. غاب الرقيب وغاب كل منكد وهما بثوب الوصل مشتملان. أتراهما ضجرين من ذا العيش لا وحياة ربك ما هما ضجران. هذا حالهما ولا يمل أحدهما من الآخر أبدا، ويزيد كل منهما حبا لصاحبه جديدا سائر الأزمان. ووصاله يكتوه حبا بعده متسلسلا لا ينتهي بزمان. فالوصل محفوف بحب سابق وبلاحق وكلاهما صنوان. هذا والله النعيم الحقيقي. أما نعيم الدنيا ومتعتها فمهما طالت فهي منقطعة، تثنى اللذاذة ممن نال طفوتها من الحرام، ويبقى الذل والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. قال الله: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذا هو النوع الأول من العاشقين والعاشقات الذين تعلق كل جنس منهم بالجنس الآخر. أما النوع الثاني من العشاق فهم من شدوا عن الفطرة، فعشق الشاب شابا مثله والفتاة فتاة مثلها. وهؤلاء أعظم شدودا وأكثر ضلالا، وقد ذكر الله خبرهم في القرآن، وأن لوطا صاح بهم وقال: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وإذا وقعت هذه الفاحشة كادت الأرض تبيد من جوانبها والجبال تزول عن أماكنها، ولم يجمع الله على أمة من العذاب ما جمع على قوم لوط، فإنه طمس أبصارهم وسود وجوههم، وأمر جبريل فقلع قراهم من أصلها ثم قلبها عليهم ثم خسف بهم ثم أمطر عليهم حجارة من سجيل. قال عز من قائل: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. جعلهم آية للعالمين وموعظة للمتقين ونكالا للمجرمين. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. أخذهم على غرة وهم نائمون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ذهبت اللذات وأعقبت الحسرات وانقضت الشهوات. تمتعوا قليلا وعذبوا طويلا وأعقبهم عذابا أليما. ندموا والله يوم لا ينفع الندم وبكوا بدل الدموع الدم. فلو رأيتهم والنار تشوي وجوههم وتخرج من أفواههم وأنوفهم وهم بين أصناف الجحيم يشربون كؤوس الحميم ويقال لهم وهم على وجوههم يسحبون ذوقوا ما كنتم تكسبون اصلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وما هي من الظالمين ببعيد. نعم هذا حال هؤلاء الفسار وبعض الشباب قد يتساهل بمثل ذلك بل قد يظهر منه ما يدل على استدعائه لذلك. كم نرى من الشباب المائعين في حركاتهم وضحكاتهم بل وأسلوب الكلام وطريقة المشي إضافة إلى لبس الملابس الضيقة أو الثوب الضيق المخصر أو استعمال العطورات المتنوعة أو الاعتناء الزائد بالمظهر وقصة في الشعر. نرى أحيانا هذه المظاهر في بعض المدارس وفي الشوارع وفي بعض الكليات. فلماذا يفعل الشاب ذلك؟ لماذا يفعل ذلك؟ أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صح عنه فيما رواه الترمذي أنه قال إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. وصح فيما رواه ابن حبان لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وصح في مسند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أما الصحابة فكانوا يحرقون اللوطية بالنار. وقال ابن عباس اللوطي إذا مات من غير توبة مسخ في قبره خنزيرا. ومن كان قد أسرف على نفسه ووقع في شيء من ذلك فليسارع إلى التوبة والاستغفار والإنابة إلى العزيز الغفار فإن الله تعالى يفرح بتوبة التائبين إليه. والتوبة أمرها يسير ولا يلزم من وقع في الفاحشة أن يسلم نفسه ليقام الحد عليه بل يتوب بينه وبين ربه ويستتر بستر الله. وإن كانت الفتاة قد وقع لها صور أو تسجيل تهدد بها فلا يمنعها ذلك من التوبة بل تستعين بثقة من أهل العلم والدين ولا تستجيب للتهديد والوعيد بل حتى لو وقعت الفضيحة فإن خزي الدنيا أهون من خزي الآخرة. هذه أنواع المحبة. ولا ننسى أقواما من المحبين سمت نفوسهم عن التعلق بمحبة الخلق إلى التعلق بمحبة الخالق جل جلاله. يحبهم ربهم ويحبونه. ربهم أحب إليهم من أهلهم وأموالهم وأنفسهم طالما تملقوا إليه في الأسحار وبكوا من خشيته في النهار اشتاقوا إلى رؤيته وتقطعت قلوبهم من عظم محبته. هؤلاء الصالحون لهم شهوات. نعم لهم شهوات وفيهم غرائز لكنها تمت وارتفعت عن المعاصي. قال محمد بن سيرين ما غشيت امرأة في يقظة ولا في منام غير أم عبد الله وإني أرى المرأة في المنام فتعجبني فأذكر أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها. فكن من هؤلاء القوم تفلح وإنما الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. وختاما أيها العاشقون والعاشقات ما هو العلاج من هذا الدهر؟ العلاج سهل ميسور لكنه يحتاج إلى جزم وإصرار. أول العلاج أن تعلم أنه لا اختيار لك في إطلاق بصرك. نعم لا اختيار لك هل تنظر أم لا تنظر بل يجب عليك أن تصرف بصرك فورا. فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وإطلاق البصر باب من أبواب النار. ثانيا مجاهدة النفس لترك هذا الفعل المحرم وصرف النفس عن التفكير فيه وأن تتذكر ما يبغضك في هذا المعشوق. قال عبد الله بن مسعود إذا أعجبت أحدكم امرأة فليتذكر مناسنها يعني يتذكر رائحة الفم الكريهة والغائط والبول ويتذكر قيئها الذي يملأ فمها ومخاطها الذي يقدر أنفها ويتخيل حالها لو أصابها جدري أو جدام. واعلم أن الشيطان يزين لك المعشوق وإن كان قبيحا. ذكر أن أحد الشعراء كان فاسقا ماجنا فكان إذا أراد أن يفعل بامرأة فاحشة دعاها إلى نفسه فإن أبت هددها بأن ينشئ فيها شعرا يهجوها به تسير به الركبان. فدعا يوما امرأة إلى فاحشة فأبت عليه فلما هددها بذلك
أظهرت له الموافقة وقالت له أنا آتيك في مكان كذا وكذا لكني امرأة أستحي فلا تشعلن سراجا ولا تحدثني. قال نعم. فلما أقبل الليل وذهب الرجل إلى ذلك المكان ذهبت هذه المرأة إلى زوجة هذا الشاعر وأخبرتها بالقصة وقالت اذهبي أنت إليه. فذهبت زوجته إليه ثم دخلت عليه في هذه الدار المظلمة ثم لما انتهى منها وانتهى من وطئها قالت له يا فلان أما عرفتني أنا فلانة. فقال لها أعوذ بالله ما أقبحك في الحلال وألدك في الحرام. ما أقبحك في الحلال وألدك في الحرام. وذكر ابن الجوزي في المواعظ أن شابا فقيرا كان بائعا يتجول في الطرقات مر ذات يوم ببيت فأطلت امرأة وسألته عن بضاعته فأخبرها فطلبت منه أن يدخل لترى البضاعة. فلما دخل أغلقت الباب ثم دعته إلى الفاحشة فطاح بها. قالت له والله إن لم تفعل ما أريده منك طرحت فيحضر الناس فأقول لهم هذا الشاب اقتحم علي داري فما ينتظرك بعدها إلا القتل أو السجن. فخوفها بالله فلم تنزجر. فلما رأى ذلك منها قال لها أريد الخلاء. قالت نعم. فلما دخل إلى الخلاء في بيتها أقبل على الصندوق الذي يجمع فيه الغائط وجعل يأخذ منه غائطا ويلقي على ثيابه ويديه وجسده ثم خرج إليها. فلما رأته طاحت وألقت في وجهه بضاعته وطردته من البيت. مضى يمشي في الطريق والصبيان يصيحون وراءه مجنون مجنون حتى وصل بيته فأزال عنه النجاسة واغتسل فلم يزل يشم منه رائحة المسك حتى مات. وكذلك من العلاج الإقبال على الله تعالى ومصاحبة الصالحين وتقوية العلاقة بالله بالإكثار من قراءة القرآن والمحافظة على صلاة الوتر وحضور مجالس الذكر. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ومن العلاج الابتعاد عما يذكرك بهذه المعاصي. نعم لا تجالس أهلها إن كان عندك قوة تذكرك بتلك المعاصي أتلفها وأحرق كل ما لديك من رسائل وأشرطة. ومن العلاج الابتعاد عن الأماكن التي يختلط فيها الرجال بالنساء سواء في الأسواق أو الجامعات أو غير ذلك ولا تكن ممن يبيع دينه بعرض من الدنيا. ومن العلاج الابتعاد عن المثيرات من الأفلام والصور الفاتنة والقصص والروايات التي تذكرك بالعشق والغرام. ومن العلاج إدامة ذكر الله على جميع الأحوال في الصباح والمساء وعند النوم. ومن العلاج مفارقة بلاد المحبوب والسفر إلى بلد آخر فإن البعيد عن العين بعيد عن القلب. وإن كان المحبوب زميلا في مدرسة أو كلية أو وظيفة فابحث عن مكان آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن العلاج ملء وقت الفراغ بالنافع المفيد. ومن العلاج الزواج فإنه الطريق الشرعي لحماية الفطرة ونشر الفضيلة. ولا تقل لا أريد إلا فلانة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أعجبت أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. وأنبه هنا إلى أن تقصير أحد الزوجين في حق الآخر وعدم مشاركته في عواطفه يجعله يبحث عن بديل فيبدأ الرجل يتطلع إلى من يفرغ فيه عواطفه وتبدأ المرأة تميل مع كل من يتلطف معها أو يلين لها الكلام. ولا بأس من استعمال الضد في العلاج من الزنا أو من الرواض خاصة فابدأ حياة جديدة من هذه الساعة قبل أن تقوم قيامتك وجهنم قد سعرت والأغلال قد نصبت والزبانية قد أعدت وأنت تبكي وتقول كيف كنت أتتبع الشهوات وأواجع الملذات قد غرني فيما مضى شبابي وجمال سيارتي وثيابي وقد عظمت كربتك
وذهبت قوتك. آه إذا زلت يوم القيامة القدم وارتفع البكاء وطال الندم، والله لو علمت ما وراءك لما ضحكت ولا أكثرت البكاء. قد حفت الجنة بالمكاره والنار بالذي النفوس تشتهي، وإن عملت سيئا فاستغفري وتب إلى الله بدارا يغفري، وبادرا بالتوبة النصوح قبل احتضار وانتزاع الروح. أسأل الله تعالى أن يخلص محبتنا له وفيه عز وجل، وأن يعيذنا جميعا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل حبنا له سبحانه فوق كل حب، وطاعتنا له فوق كل طاعة، وأن يجعلنا ممن يتبعون الحق إذا تبين لهم.